بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في شمائله المحمدية باختصار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث، وفي رواية: تجمع عبادك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا الكلام في آخر حديث عن أم زرع، وكان يتعلق بتبويب الترمذي رحمه الله عن مسألة السمر بعد العشاء. ويذكر هنا رحمه الله الأحاديث المتعلقة بما جاء في هديه صلى الله عليه وسلم في أمر النوم. ولا شك أن النوم نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى وهبها للعباد. قال جل وعلا: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. وقال تبارك وتعالى: وقد جعله رحمة حتى على من هو في ساحات القتال. قال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. وقال تبارك وتعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. فجعل الله جل وعلا هذا الليل سكنا للناس يأخذون فيه راحتهم ويتقوون فيه على عبادة ربهم، فهو سكينة وراحة، لأن الإنسان في نهاره بين عبادة لله جل وعلا من الأذكار والصلوات والتنفل بأنواع النوافل والصيام وغير ذلك، وما بين أعماله التي في أمر معيشته. فكان هذا الليل سكنا له. فأورد رحمه الله هنا أول ما أورد حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه، يعني أخذ فراشه ومرقده، وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، وفي رواية: تحت رأسه، وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، أو يوم تجمع عبادك. هذا الحديث فيه استحباب وضع اليمنى تحت الخد الأيمن، وكان من شأنه عليه الصلاة والسلام أنه يحب التيمن في شأنه كله، ومن ذلك في طريقة نومه، فهو سنة مستحبة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. وقيل إن هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام فيه التذلل لله جل وعلا، وفيه الاستشعار لحال الموت، لأن الميت في اللحد يوضع على شقه الأيمن، كان في هذا تشبيها له بالموت، فحال الميت كحال النائم كحال الميت. قال: وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك. هذا دعاؤه عليه الصلاة والسلام، وفيه خضوع لله وإقرار له بالربوبية، وتنبيه للأمة من بعده أن لا يأمن عبد مكر الله جل وعلا، أن لا يأمن عبد مكر الله فيتذكر عذابه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، فمن باب أولى غيره عليه الصلاة والسلام أن يحرص على الدعاء عموما وعلى المحافظة على هذه السنة على وجه أيضا الخصوص والدعاء الوارد فيها. وفي هذا أيضا ختم اليوم بالعمل الصالح، أن الإنسان يختم يومه بعمل صالح، فيكون آخر ما يختم به يومه ذكر الله جل وعلا من السنن الواردة في ذلك، سواء بقراءة المعوذتين أو الإخلاص أو بقراءة آية الكرسي أو بهذا الذكر أو بغيره من الأذكار، فيختم يومه بعمل صالح، كما أنه يبتدئ يومه بعمل صالح فيبتدئ يومه بذكر الله جل وعلا، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، فيكون قد ابتدأ يومه وختم يومه بذكر الله جل وعلا. ومن محاسن ذلك أن الإنسان إذا ختم يومه بذكر الله جل وعلا كان هذا آخر ما يختم به حياته إذا قضى الله جل وعلا عليه بالموت، إذا قضى الله جل وعلا عليه بالموت أن يكون آخر ما يختم عليه حياته ذكر الله تبارك وتعالى. وقد تقدم معنا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السهر بعد العشاء، عن السهر أو عن الكلام بعد العشاء وما يتعلق بالسهر، فكيف بمن يختم يومه بمعصية أو يختم يومه بالذهاب إلى مكان محرم أو بسهرة محرمة أو بشرب محرم أو بكلام محرم أو بغير ذلك؟ فلا شك أن هذا حاصل على مع ما يحصل له من الإثم، فهو كذلك من أبعد الناس عن تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فإن هديه عليه الصلاة والسلام في النوم أكمل هدي، هديه عليه الصلاة والسلام في النوم هو أكمل هدي، وكان يقول ربي قني عذابك يوم تبعث أو يوم تجمع عبادك، يعني العذاب الذي يكون في يوم البعث قنيه. وهذا دليل على إقباله عليه الصلاة والسلام وعلى خوفه من ربه جل وعلا وعلى رجائه، ولا شك أن الله جل وعلا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن هذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم تذللا لربه جل وعلا. نعم.
عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
ثم أورد رحمه الله حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا، اللهم باسمك أموت وأحيا. فقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الديمومة هذا في الأصل، وقد تأتي على غير الديمومة، لكن الأصل فيها أنها تأتي على بمعنى الاستمرار. كان هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا آوى إلى فراشه أي جاء إلى مرقده قال اللهم باسمك أموت وأحيا. ما معنى اللهم باسمك أموت وأحيا؟ قيل المعنى أموت وأحيا بإرادتك، ولو لم ترد لي الحياة والموت ما كان ذلك. وقيل المراد أحيا بذكر اسمك وأموت بذكر اسمك، أحيا بذكر اسمك وأموت بذكر اسمك. قال وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. الله جل وعلا من أسمائه المحيي والمميت، وهذه الأسماء من الأسماء المتعدية أو من الأسماء اللازمة، الأسماء المتعدية أم من الأسماء اللازمة؟ متعدية، من الأسماء المتعدية، لأن فيها أثر على العبد من الإحياء والإماتة. أما الأسماء اللازمة فمثل الحي، مثل الحي، ومعنى اللازم والمتعدي اللازم الذي ليس له أثر على العبد، فهو فرق بين الحي والمحيي. المحيي الذي يحيي العباد وصفته الحياة، والحي صفته الحياة لكن لا يؤخذ منها الإحياء، يؤخذ الإحياء من المحيي. فجميع أسماء الله جل وعلا، جميع أسماء الله لها معاني، فمن معاني أو من أسمائه المحيي والمميت، ومعناها الذي يحيي العباد والذي يميتهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إطلاق الموت هنا على النوم، لماذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من نومه فيقول الذي أحيانا بعدما أماتنا، فجعل النوم بمنزلة الموت، جعل النوم بمنزلة الموت. قيل لأن النوم تزول معه الحركة والعقل، تزول معه الحركة والعقل، فشابه الموت. الله جل وعلا سماه موتا، قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ومن بديع ما قيل في تشبيه النوم بالموت، قيل أن انتفاع الإنسان بالحياة إنما هو في السعي لرضا الله تبارك وتعالى والعمل بطاعته، إنما هو للسعي في رضا الله جل وعلا والعمل بطاعته، واجتناب ما يكون سببا في سخطه وعذابه تبارك وتعالى. وحال النائم أنه لا يفعل من ذلك شيء، فكان حاله كحال الميت الذي انقطع عمله، كان حاله كحال الميت الذي انقطع عمله. ولذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام إذا نام أنه يقول باسمك ربي وضعت جنبي، وباسمك أرفعه، أو بك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فإذا التشبيه، تشبيه ال- 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 النوم بالموت، لأنه لا يقام فيه عمل ولا عبادة ولا ذكر، فيغيب العقل وتتوقف الحركة الإرادية من الإنسان، فشابه الميت. وفي هذا أيضا آيات بليغة وعظيمة، أن الإنسان وهو في هذه الدنيا تمر به ساعات ينقطع عن الحياة، فينقطع عمله وينقطع الذكر وتنقطع كذا وينقطع، فأشبه بما كان في بحال الميت في ذلك. وفي قوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، يعني رد علينا قوتنا ورد علينا حركتنا بعد أن أزالهما بالنوم، وهو قادر جل وعلا أن لا يكون للعبد يقظة بعد موته، ينام ولا يقظة بعدها. وهذا حاصل لا سيما في أزماننا هذه، كثيرا ما نسمع فلان نام فما قام، يعني قبضت روحه في نومه، فكان آخر عهده بهذه الدنيا تلك النومة التي نامها وهو لا يدري بما يختم له، ولا يدري أن هذا النوم هو مفارقته من الدنيا. فكان من نعمة الله، من شكر نعم الله جل وعلا عليك إذا قمت في الصباح أن تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ما فائدة وإليه النشور؟ يعني وإن أحيانا ربنا جل وعلا في هذا الصباح، إلا أن النشور إليه ولا محالة، الرجوع إليه ولا شك. فشبه النوم هنا لتعطل الحواس، لتعطل الحواس، فكأن الله جل وعلا أحيا لك هذه الحواس فأصبحت تنظر وتسمع وتشم وتمشي وتأخذ وتعطي وتفهم وتدرك. فكان من شكر الله جل وعلا على هذه النعمة أن تحمده سبحانه وتعالى. والله جل وعلا له المحامد كلها، له المحامد كلها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله، يعني جميع أنواع المحامد لله. ومقتضى الحمد هنا الإحياء، لأن الله جل وعلا يحمد على ربوبيته، ويحمد على ألوهيته، ويحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد على دينه وشرعه، ويحمد على قدره، ويحمد على نعمائه. ومن نعمه أن الله جل وعلا ينعم على العبد بأن يحييه بعدما جعل حاله كحال الميت، فناسب هذا الدعاء حال اليقظة. ثم في هذا إشارة إلى أن العبد لا يخرج في يومه وليلته ونومه وصحوته عن ذكر الله، فهو إذا جاء إلى مرقده ذكر الله، وإذا قام ذكر الله، وإذا مشى ذكر الله، وإذا جلس ذكر الله، وإذا أخذ شيئا قال بسم الله، وإذا أعطى شيئا، وإذا قام في الصباح أذكار الصباح وأذكار المساء، وإذا وجد أخاه سلم عليه وفي ذلك ذكر لله، ويأخذ ورده من القرآن وفي ذلك ذكر لله، فحاله في يومه وليلته مع الله تبارك وتعالى. ولذلك الله جل وعلا قال والذاكرين الله ماذا؟ كثيرا. والذاكرات، ما معنى كثيرا؟ يعني ليس بالشيء القليل، أي كثير ما يذكر الله، فهو على كل أحواله يذكر الله جل وعلا. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فهو على كل حال، حتى لو استيقظ في نصف الليل فقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أيضا من الأذكار. فحال العبد في يومه وفي ليلته أنه ذاكر لله تبارك وتعالى، ولا يستغني العبد عن ذكر الله تبارك وتعالى على كل حال. فكما أن البدن هذا لا يقوم إلا بالغذاء، فكذلك هذه الروح لا تقوم إلا بالذكر، ولا تحيا إلا بالذكر، وصلاحها واستقامتها بذكر الله تبارك وتعالى. ويهذب الإنسان نفسه بذكر الله تبارك وتعالى، ويقوم إعوجاجه بذكر الله تبارك وتعالى وبالتقرب إليه بأنواع القرب، حتى يسخر هذه النفس أن تكون نفسا لوامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة التي تلوم صاحبها، ليست النفس الأمارة بالسوء التي تقوده وتجره إلى الخطايا والذنوب، لا، النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على التقصير، تلومه على فعل الحرام، تلومه على التكاسل، فهذه النفس والتي يملكها ومنقادة إليه. أما النفس الأمارة بالسوء فهي التي تقوده وتملكه. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات.
ثم أورد حديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، ومن أكثر الصحابة رضي الله عنها رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم 7 ذكرهم الناظم في قوله. نعم يا أبن. وأنس، أحسنت. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. هؤلاء السبعة هم أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه كل ليلة. ففي قولها كان وتأكيد أمر الاستمرار في قولها كل ليلة، يعني أن هذا الأمر على الديمومة والاستمرار. جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. في هذا الحديث الظاهر أنه نفث ثم قرأ، قالت فنفث فيهما وقرأ فيهما، ذكرت الثلاث السور. فقيل بهذا الظاهر كما قال به جمع من أهل العلم أنه على ظاهره بأنه ينفث ثم يقرأ. قالوا وفي ذلك مخالفة للسحرة، لأن فعلهم العكس، يعقدون ثم ينفثون عليها. وقيل إن هذا وهم من الرواة، والصحيح أنه يقرأ ثم ينفث، ولا دليل في هذا، ولا ينبغي التشكيك في رواية الثقات كما قال بعض أهل العلم. وقيل إن هذه إن قوله أو إن قولها جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ هي كقول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي استعذ بالله حال قراءتك للقرآن، فيكون القراءة قبل النفث، فيكون القراءة قبل النفث. وهناك قول ثالث وهو من أوسع الأقوال وأجمعها بين هذه بين هذا الاختلاف، أنه يجوز الأمران، يجوز الأمران، وهو ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله. فيجوز الإنسان أن ينفث أولا ثم يقرأ، أو أن يقرأ أولا ثم ينفث، وكلا الأمرين جائز، كلا الأمرين جائز. فكان هديه عليه الصلاة والسلام إذا آوى إلى فراشه، جاء إلى فراشه كل ليلة يعني قبل نومه، جمع كفيه أي ضمهما إلى بعضهما فنفث. والنفث هو نفخ لطيف، نفخ لطيف بلا ريق، بلا ريق. وقالوا هو شبيه النفخ لكن من غير بصاق، فهو أقل من التفل، هو أقل من التفل. نفث يعني كأنه نفخ لكن من غير تفل، كما يقال يعني برذاذ يسير، فهو نفخ لطيف، نفخ لطيف ليس نفخ بشدة. قالت فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وهذه السور لها فضائل عظيمة. أما قل هو الله أحد فإنها تعدل ثلث القرآن، والقرآن في جملته ثلاث مواضيع، أليس كذلك؟ فالقرآن ثلث في التوحيد، وثلث في الأحكام الشرعية والحدود ونحو ذلك، وثلث في قصص الأنبياء، وثلث في قصص الأنبياء. وهذه السورة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كلها في ماذا؟ كلها في التوحيد. فكأنها أخذت الثلث الأول كاملا. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام قل هو الله أحد، أحد تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. بينما الفاتحة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا سماها؟ السبع المثاني والقرآن العظيم. وأيضا في القرآن أنها القرآن العظيم. لماذا القرآن العظيم؟ قال أهل العلم لأنها تضمنت الثلاثة الأقسام، فتضمنت التوحيد الحمد لله رب العالمين، توحيد الربوبية الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فيه توحيد الألوهية، وفيه كذلك أمر العبادة الذي هو الأحكام، اهدنا الصراط المستقيم أي صراط الأنبياء والرسل غير المغضوب عليهم ولا الضالين في آخرها، يعني غير طريقة اليهود وطريقة النصارى أو طريقة من عمل بجهل أو من لم يعمل بعلمه، ففيه إشارة إلى حال الأنبياء مع أقوامهم. إذن لذلك الفاتحة هي القرآن العظيم، هي القرآن العظيم. فلذلك كان في قراءتها فضل عظيم، حتى إن بعض الصحابة حينما لام أحد الصحابة على قراءته لقل هو الله أحد، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنها صفة الرحمن وإني أحبها. إنها صفة الرحمن، يعني ما هي صفة الرحمن الوحدانية التي في هذه السورة؟ ثم قال العلماء هذه السورة فيها نفي الأصول والفروع والنظائر، نفي الأصول ونفي الفروع ونفي الند والشريك، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أي مساويا، وهذا دليل على فضلها ومكانتها. وهي من المعوذات ليست فقط متعلقة بسورة الفلق وسورة الناس، أيضا الإخلاص من المعوذات، فتعوذ بها طفلك وتعوذ بها نفسك، وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن والحديث الصحيح قال ما تعوذ متعوذ بمثلهما، ما تعوذ متعوذ بمثلهما. ولذلك الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام لما سحر كان يرقي نفسه بالمعوذتين، ومن تأمل في معاني هاتين السورتين وجد فيها من المعاني والحكم والتوجيهات العظيمة في بيان ربوبيته جل وعلا، وفي بيان امتنانه على العباد، وفي بيان حفظه لعباده. ولا شك أن المحافظة على قراءتهما والحرص دائما على التعوذ بهما هذا من سنته عليه الصلاة والسلام. فنفث فيهما وقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يعني ما تصل إليه يداه، وليس المطلوب من ذلك أن يعم جميع جسده. يبدأ بهما رأسه ووجهه، وفي هذا أن السنة هو البدء بالرأس ثم الوجه ثم يتفرق في باقي جسده، أن يبدأ برأسه ووجهه ثم يتفرق في باقي جسده. قال وما أقبل من جسده يصنع ذلك ثلاث مرات. ما الذي يصنعه ثلاث مرات؟ يعني يقرأ الثلاث السور وينفث ثم يمسح جسده، ثم يقرأ وينفث ثم يمسح جسده، ثم يقرأ وينفث ثم يمسح جسده. هذا الوارد في سنته عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.
ثم أورد حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل، وهو كذلك من السبعة المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال. كيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ الجمع بين هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، أو أنه يجمع بينهما ولا حرج في ذلك، ويجمع بين هذه الأذكار. فكان إذا آوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. الحمد لله الذي هيأ لنا الطعام والشراب، لأن نعمة عظيمة. وكفانا يعني من الكفاية، أي أسبغ علينا بالنعم فكفانا، وهذا أعم من الشبع، فعطف العام على الخاص، ابتدا بالخاص أطعمنا وسقانا ثم ذكر العام وكفانا، فهو أعم من الشبع وأعم من الري ومن غيرهما، أي جعلك في كفاية، جعلك في كفاية. وآوانا أي من الإيواء، وهو السكن، لأن المساكن هي المآوي، وهي نعمة من الله تبارك وتعالى عظيمة. الله جل وعلا قال: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. السكن نعمة من الله تبارك وتعالى، وهو من النعم الكثيرة. وفي هذا الحديث تعداد النعم، النبي عليه الصلاة والسلام عدد بعض هذه النعم، ولا يستطيع الإنسان أن يعدد جميع النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فلا يستطيع الإنسان أن يعد جميع النعم، ماذا سيعد؟ نعم كثيرة لا تحصى ولا تعد. ولكن العبد عليه أنه كلما تفكر في نعمة حمد الله على هذه النعمة، وشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، ويعرف أن هذه النعم إن لم ييسرها رب العالمين ما تيسرت، وإن لم يقدرها لك ما تهيأت لك. فالله جل وعلا هو المنعم، وهو المتفضل، وهو الرزاق، وهو الباسط، وهو الوهاب، وهو المنان جل وعلا، فيعطي العبد، والعبد فقير، والله جل وعلا هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فقال: فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. يعني هذا فيه إشارة إلى تعدد نعم الله جل وعلا على العبد. فقيل معنى لا كافي له ولا مؤوي يعني لا وطن له ولا سكن يأوي إليه، وقيل المعنى لا راحم له ولا عاطف عليه، لا أحد يرحمه ولا أحد يعطف عليه. فأنت إذا رأيت نعمة الله جل وعلا عليك، رأيت نعمة العافية، فانظر إلى غيرك ممن ابتلي بالمرض واحمد الله جل وعلا على العافية. وإذا تفكرت في نعمة السكن الذي أنت فيه فاحمد الله على هذه النعمة، وانظر في من لا مأوى له. وإذا شبعت من الطعام فانظر إلى من يموت جوعا أو ظمأا. وإذا أنعم الله جل وعلا عليك بالمال فانظر إلى من قدر الله جل وعلا عليه الفقر، لأن هذا التفكر مما يعين العبد على شكر الله جل وعلا، ومما يعين العبد على معرفة تقصيره تجاه هذه النعم. لأن العبد المنيب إلى ربه والمخبت إليه يعلم أن نعم الله جل وعلا عليه كثيرة، وأن عبادته لله قليلة، وأنه لا يستحق هذه النعم، لا يستحق هذه النعم، فهي فضل من الله جل وعلا ومحض منة منه تبارك وتعالى، ليس لذكائك ولا لعبادتك ولا لفهمك ولا لقراءتك للقرآن ولا لتعبدك ولا لصلاتك ولا لغير ذلك، إنما هذه محض نعمة من الله وهبة من الله، أعطاها إياك ومنعها غيرك، وأعطى غيرك أمر ومنعك إياه، يهب لمن يشاء ويمنع من يشاء،
وله في ذلك الحكمة البالغة، وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. وإذا منع الله جل وعلا عنك نعمة فتفكر في النعم الكثيرة التي وهبك الله تبارك وتعالى إياها وحرمها غيرك. إذا أنعم الله جل وعلا عليك بالولد فقد حرم غيرك، وإذا أعطى الله جل وعلا غيرك العافية وابتلاك بالمرض فقد أعطاك من النعم ما لم يعطي هذا الذي أعطاه العافية. فإذن الإنسان لا ينظر دائما إلى البلاء، لأن النظر إلى البلاء قد يؤدي به إلى التسخط إذا لم يصاحب ذلك الصبر. بل الواجب عليه والمؤكد في حقه أن يكثر من النظر إلى النعماء، فينظر إلى النعم الكثيرة. أعظم نعمة وهبك الله إياها نعمة الإسلام، حرمها الملايين من الناس، ونعمة السنة وحرمها الملايين ممن انحرفوا وضلوا في الطوائف المبتدعة والعقائد المنحرفة، نعمة الاستقامة على الدين، نعمة العافية في الأبدان، نعمة المال والولد وغير ذلك من النعم. فيتفكر الإنسان ولا يكون غافلا، الغفلة داء عضال، إذا ابتلي بها الإنسان حرم من كثير من التفكر في نعم الله تبارك وتعالى. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن تنظر إلى من هو دونك في الحال والمال والمعيشة، تنظر إلى من هو دونك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا فقال فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام موصيا لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، ولكن انظروا إلى من هو أدنى منكم، لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا رأيت من هو أقل منك ستعرف مقدار النعمة التي أنت فيها، لكن إذا نظرت إلى من هو أعلى منك لن تستشعر قيمة هذه النعمة، بل ستجلب على نفسك التسخط على قدر الله وما قدره عليك من هذه النعم. نعم.
عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
ثم أورد حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل، التعريس هو النزول للراحة، عرس بليل أي نزل للراحة، وسواء كان هذا النزول في الليل أو في النهار فإنه يقال عرس ليلا أو عرس نهارا، يعني نزل للراحة والنوم. فقال كان إذا عرس بليل يعني نزل في الطريق للراحة والنوم اضطجع على شقه الأيمن كما مر معنا في حديث البراء. قال وإذا عرس قبيل الفجر أو قبيل الصبح نصب ذراع، يعني إذا أراد أن يرتاح أو ينزل في الطريق قبل الفجر، يعني بقي على الفجر شيء يسير لكن أرادوا الراحة لم يكن يضطجع على شقه الأيمن، لأن هذا نوم يعني ليس بخفيف، في هذا فيه استقرار في النوم وفيه عمق في النوم. لكن قال نصب ذراعه، نصبها هكذا، ووضع رأسه على كفه حتى لا ينام ولا يفوته وقت صلاة الفجر، فلا يستغرق في النوم فتفوته الصلاة أو يفوت وقتها. وهذا فيه تنبيه أن الإنسان إذا نام في أول ليله أن يطمئن في نومه ويأخذ من الأسباب ما تكون عونا له على صلاة الفجر، لكن لا بأس أن يرتاح في نومه وأن يأخذ من راحته في ذلك. لكن إذا نام قبيل الفجر بقي ساعة على الفجر لا يصح منه أن يدخل غرفته وأن يغلق السرج وأن ينام على الفراش الوفير وأن يتغطى ها، وثم يقول أنا في نوم وإن شاء الله أقوم لصلاة الفجر. أنت ما أنت إذا قمت إلى صلاة الظهر هذه نعمة، أي صلاة فجر بعد هذا كله؟ لا، ما في هنا، لم تقوم إلى الصلاة. فلذلك من الحرص أن الإنسان إذا بقي مثلا عليه ساعة ينام على الكرسي أو ينام على ما يعني يقال الكنب أو ينام على يعني حتى يكون متهيئ للقيام لصلاة الفجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حاله إذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه، لأن هذه الحال ليست حال المتعمق في النوم، وإنما حال كما يقال من يأخذ راحة يسيرة، يأخذ راحة يسيرة فقط يتقوى بها على الصلاة، يتقوى بها على الصلاة. قال ووضع رأسه على كفه، يعني كي لا ينام فيستغرق في نومه. نعم.
باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا.
ثم أورد الترمذي رحمه الله باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام هي أكمل العبادات وهي أفضل القربات وهو أكمل هدي في أمر العبادة، ومن أراد القدوة والأسوة الحسنة في أمر العبادة فلينظر في هديه صلى الله عليه وسلم. وعندما جاء ثلاث نفر فسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها وقالوا ذاك قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم أما إني أقوم ولا أنام، يعني متقربا بذلك لله تبارك وتعالى، وقال الآخر أصوم ولا أفطر، وقال الثالث لا أتزوج النساء، كل ذلك بنية التقرب. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. إذن المبالغة في العبادة ليس دليل على أنك تسلك صراطا مستقيما، المبالغة في العبادة ليس دليل أنك تسلك صراطا مستقيما. فإن الخوارج من ميزتهم ماذا عمار؟ ميزة الخوارج ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عنهم؟ تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. يعني حتى قال ابن عباس رأيت سجدة أحدهم كركبة بعير، يعني من كثرة السجود. فهل المبالغة في العبادة هل هو دليل على أن هذا المسلك مسلكا صوابا أو أن هذا الطريق طريق صحيح؟ لا يدل على ذلك. إذن ما هي العبادة التي يمدح بها الإنسان إذا سلكها؟ هي هديه صلى الله عليه وسلم، هديه عليه الصلاة والسلام. فمن رام عبادة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى خلاف هديه صلى الله عليه وسلم فقد رام ضلالا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في خطبه وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا خير الهدي. والله جل وعلا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك من الأمور التي ينبه عليها أهل العلم أنه لا ينبغي للإنسان مهما قويت نفسه على العبادة أن يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأهل البدع المبالغون المتكلفون في أمر التعبد تركوا السنن النبوية واخترعوا عبادات شاقة، وكان خير الفعل لهم أن يقتصروا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يزهدوا ويتركوا هذه البدع. ولذلك قال ابن مسعود اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فلو الإنسان قويت نفسه مثلا على أن يقرأ في اليوم المصحف كاملا، نقول له الهدي الوارد عنه عليه الصلاة والسلام أن لا يقرأ القرآن في أقل من 3، لا يقرأ القرآن في أقل من 3. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3، هذا لمن نشطت نفسه. فإذا لا ينبغي التجاوز لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل الهدي، أكمل الهدي في العبادة هو هديه عليه الصلاة والسلام. فناسب أن يبوب الترمذي رحمه الله هذا الباب ليعلمنا رحمه الله كيف كان هديه عليه الصلاة والسلام في عبادته. فأورد حديث المغيرة بن شعبة، والصحابي الجليل المغيرة بن شعبة ممن شهد بيعة الرضوان، وكان رجلا مهيبا وله مواقف كثيرة في السيرة النبوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نصرته للدين. قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، وفي رواية تفطرت رجلاه أي تشققت، وفي رواية حتى تزلع قدماه يعني من التشقق، وهذا دليل على استمراره عليه الصلاة والسلام على العبادة، لأن التشقق لا يكون من مرة واحدة وإنما من كثرة تعوده عليه الصلاة والسلام واستمراره على عبادة ربه. قال: فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ وهذا فيه منة الله جل وعلا على عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام، أن الله جل وعلا امتن عليه بهذه الفضيلة، فغفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ هنا أفلا هنا محذوف، ويقدر: أأترك التهجد فلا أكون شاكرا لله؟ أأترك التهجد أفلا أكون عبدا شكورا، أي على ما أنعم الله جل وعلا علي من هذه النعمة وهي غفران الذنب، فأشكره بالاستمرار في العبادة، بالاستمرار في العبادة. فقوله أفلا أكون عبدا شكورا يعني أبالغ في شكر الله جل وعلا على نعمه والتي منها غفران الله جل وعلا ذنبي. وهنا ذكر الشكر، وفي الأحاديث السابقة ذكر الحمد، والحمد أعم من الشكر، والشكر أعم من الحمد. فالوجه العموم من الحمد أنها أو أن هذه اللفظة تتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء على هذه المحاسن أم على غيرها. فنحن نحمد الله جل وعلا على ربوبيته، ونحمد الله على ألوهيته، ونحمد الله أيضا على نعمه. وأما الشكر فيكون مقابل الإحسان، الشكر يكون مقابل الإحسان. وأما كون الشكر أعم من الحمد فلأن الحمد متعلق بالقلب واللسان، وأما الشكر فتعلقه بالقلب واللسان والجوارح، كما قال القائل: أفادتكم النعماء مني 3، يدي ولساني والضمير المحجبة. فيشكر العبد ربه باعتقاد أنه المنعم عليه وأنه المستحق للشكر جل وعلا، ويشكره بلسانه فيقول الشكر لله، ويشكره بجوارحه بفعل العبادة. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفعل العبادة شكرا لله، أفعل العبادة شكرا لله تبارك وتعالى. إذن بماذا يكون شكر الله تبارك وتعالى؟ يكون شكر الله جل وعلا باعتراف العبد بنعمة الله جل وعلا عليه، وبثنائه عليه بلسانه، وبالمواظبة على طاعته، فذلك من شكر الله جل وعلا على النعم. ويجمع الإنسان بين هذه الثلاث حتى يحقق عبادة الشكر، فإذا حقق عبادة الشكر فقد رزقه الله جل وعلا نعمة عظيمة يستحق جل وعلا عليها الشكر. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم، وفي رواية تنتفخ قدماه. قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟
ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم، وفي رواية تنتفخ. وكيف الجمع بين ما جاء أنها تتشقق وأنها تنتفخ؟ فيكون هذا الانشقاق أو ما جاء في قوله تفطرت رجلاه يعني بعد الانتفاخ، من شدة انتفاخها تشققت. قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني أوحي إليك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، والله تبارك وتعالى يقول: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم.
عن الأسود بن يزيد رحمه الله أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنوبا أفاض عليه الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة.
ثم أورد حديث الأسود بن يزيد وهو أبو عمرو النخعي، وقد أدرك جمعا من الصحابة وسمع منهم كعائشة ومعاذ وغيرهم. قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت، يعني هذا من حرص الأسود بن يزيد أنه يسأل عن كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد حتى يقتدي به عليه الصلاة والسلام ويفعل فعله. قالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم. الآن سيأتي الشاهد من هذا الباب في عبادته عليه الصلاة والسلام: فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه. قال أهل العلم: نام إلى تمام نصفه الأول، إلى تمام نصفه الأول، وهذا كما جاء في الروايات الأخرى، ثم يقوم السدس الرابع والخامس للتهجد. ينام النصف الأول. ولماذا النوم في أول الليل؟ قالوا: النوم في أول الليل أعدل النوم وأنفعه للبدن، أعدل النوم وأنفعه للبدن نوم أول الليل. قالوا: يعطيك القوة من الراحة التي يحتاج إليها الجسم، ويعطي الجسم القوة في آخر الليل ليقوم للعبادة. فهو في أول الأمر يعطيك تعطي لجسمك من القوة حتى يرتاح من جهد النهار، ثم ينفع في أنه يعطيك القوة للعبادة بعد ذلك. ولماذا ضعف الناس عن قيام الليل؟ نسأل الله أن يتجاوز عنا. لأننا نتأخر في النوم، فالذي يتأخر في النوم ما الذي يبقى له من قيام الليل؟ فلذلك كان هديه عليه الصلاة والسلام أنه ينام أول الليل، يعني بعد العشاء، أول الليل يعني بعد العشاء. وكانوا يأكلون قبل ذلك، كانوا يأكلون قبل ذلك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكره الكلام بعدها كما جاء في الحديث، إلا ما كان في مصلحة المسلمين أو كان في مسامرة أهله أو غير ذلك من المصالح. قال: أوتر ثم أتى فراشه، ثم أتى فراشه. فإذا كان من السحر أوتر، يعني بعد أن يقوم أوتر. وهذا فيه يعني مسألة، وهو أن الإنسان يحرص على الوتر في بيته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فإن استطاع أن يصلي السنن والوتر في بيته فهذا أفضل. وهل يؤخر الوتر أم يصلي الوتر قبل نومه؟ هذا يعود إلى حال الإنسان. كان من هدي عليه الصلاة والسلام أو من وصاياه لأبي ذر ولأبي هريرة قالوا: وما أوصانا به النبي عليه الصلاة والسلام وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. وجاء في الحديث: الحازم من أوتر قبل نومه، الحازم من أوتر قبل نومه. لماذا؟ لأن الإنسان يعرف من نفسه أنه إذا نام لا يستيقظ إلا على الصلاة، فهذا الأفضل له أن يوتر قبل نومه. وأما إذا كان يعرف من حاله أنه يستيقظ قبل الفجر وعنده من العادة أنه ينتبه ويجاهد نفسه على ذلك، فلا شك أن الوتر في آخر الليل أفضل، فإن في ثلث الليل الآخر هو وقت النزول الإلهي، ينزل ربنا تبارك وتعالى: هل من مستغفر فأغفر له، من سائل فأعطيه. فلا شك أن الوتر في آخر الليل أفضل. قال: فإذا كان له حاجة ألم بأهله، إذا كان له حاجة في جماع أتى أهله عليه الصلاة والسلام، فإذا سمع الأذان وثب قام، إذا سمع الأذان وثب يعني قام. والآن بعض الناس باقي على الإقامة، تو أذن باقي على الإقامة، لا ويضع التنبيه بعد خمس دقائق بعد خمس دقائق، وكلما أغلقت قال خمس دقائق الثانية. فلا شك يعني أن هذا دليل على الكسل وعلى الخمول، والواحد يجاهد نفسه. فقال: فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه الماء، يعني اغتسل غسل الجنابة، وإلا توضأ، إن لم يكن على جنابة توضأ وخرج إلى الصلاة. قال العلماء: خرج إلى الصلاة أي بعد أن صلى ركعتي الفجر، كما ورد في الأحاديث الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتي الفجر ثم يخرج إلى الصلاة. نعم، نقف على هذا. نعم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.